بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف درسنا بالتعليق على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. قد كنا نتكلم في درس الماضي عن الفصل الثالث، توحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا عن التمهيد والمبحث الأول، وذكرنا ما يتعلق بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وذكرنا منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وأنه ينتظم في ثلاثة أصول: الأصل الأول نفي التشبيه، الأصل الثاني الإثبات الكامل للأصل، الثالث نفي التكييف. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك أو المؤلفون على أدلة هذا المنهج، فتكلموا على أدلة الأصل الأول نفي التشبيه، وعلى أدلة الأصل الثاني الإثبات الكامل. واليوم موعدنا إن شاء الله جل وعلا مع أدلة الأصل الثالث، وهو نفي إدراك الكيفية، نفي إدراك الكيفية. أحب أن ننبه قبل نكمل أن الصفة لها كيفية، الصفة لها كيفية، لكننا لم ندري تلك الكيفية. عندما يقول أهل السنة بلا تكييف، ليس معناه نفي أن الصفة لها كيف، لا، بلا تكييف نعلمه، بلا تكييف نعلمه. وذكرنا في الدرس الماضي أن معرفة الشيء إما تتم بمعاينته أو برؤية نظيره أو بالخبر السابق عنه، وهذه الثلاثة منتفية في كيفية الصفات. فالأصل الثالث يقول هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فقد دل عليه قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال بعض أهل العلم في معنى هذه الآية، المقصود هنا ببعض أهل العلم الشيخ الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، في رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات التي نقلوا عنها فيما سبق وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. وهذا الكلام الذي سأذكره الآن منقول من هناك مختصرا، اختصارا شديدا، لذلك سأذكر كلامه كاملا، وربما يفهم البعض ذلك الكلام وربما لا يفهم البعض ذلك الكلام، فالذي لم يفهم لا تثريب عليه، يفهم الأصل فقط ومغزى الكلام، أما كلام الشيخ فقد تجد فيه بعض الصعوبة، فإذا فهمته فالحمد لله هذا هو المطلوب، وإذا لم تفهمه فربما تفهمه بعد ذلك. فأذكر كلامهم أولا، يقولون: قال بعض أهل العلم في معنى الآية، يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. قال: لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، هذه واضحة، العلم البشري لا يحيط بالله جل وعلا، لا يحيط به علما، وإنما يعلم ما علم ويعلم ما جاء به النص. ثم يقول: فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، ينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. تركيب هذه العبارة ينفي عن الكيفية جنس أنواع الإحاطة، ينفي عن الكيفية جنس أنواع الإحاطة، يعني أنك لن تدرك الكيفية بوجه من الوجوه، لن تدرك كيفية الصفة بوجه من الوجوه. الشيخ الشنقيطي يقول في تلك الرسالة حول قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يقول الشيخ: وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية، هناك استعارة أصلية وهناك استعارة تبعية. الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا، إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا. الاسم الجامد هو ما لا يكون مأخوذا من فعل، كحجر مثلا ودرهم ونحو ذلك. والاستعارة التبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا، مشتقات زي اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة ونحو ذلك. فيقول الشيخ: وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية، إذا عندنا استعارة أصلية واستعارة تبعية، أنه ينحل، يعني الفعل ينحل إذا كان الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، عندما تأتي تحلله هتأخذ منه شيئين أو ثلاثة. ينحل هذا الفعل إلى، يقول الشيخ، ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، مصدر وزمن ونسبة. ثم يشرح يقول: فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، المصدر كامن في مفهومه، مفهوم الفعل إجماعا. فكلمة يحيطون هذه فعل مضارع، يحيطون من الأفعال خمسة، يحيطون، فهذا الفعل الآن سيستخرج منه الآن ما فيه. كلمة يحيطون تكمن في مفهومها الإحاطة، يعني إذن هذا الفعل اشتمل على أولا على الإحاطة اللي هو المصدر، اشتمل على كما قلنا الفعل ينحل إلى مصدر وزمن ونسبة. فكلمة يحيطون تكمن في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. لا، هذه نفي الجنس، لا إحاطة، هذه اسمها إحاطة، لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. فينفي جنس أنواع الإحاطة، ينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. ثم يقول: فالإحاطة المسندة، يعني الخلق، الإحاطة المسندة للخلق منفية عن رب العالمين، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وكما ذكرنا في الدرس الماضي هو يعلم جل وعلا ولا يحاط به، كما أنه يرى ولا يدرك، يعني لا يحاط به. فهناك فرق كما قلنا في الدرس الماضي بين الرؤية والإدراك أو الرؤية والإحاطة. هذا كلام الشيخ الشنقيطي الذي اختصروه هنا في هذه الكلمة. ثم قال: ومن الأدلة لهذا الأصل أيضا قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال بعض العلماء، المقصود ببعض العلماء هنا الإمام ابن القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه حاد الأرواح، في كتاب حاد الأرواح، قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية، يعني في حديثه عن تلك الآية لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، قال: وهذا يدل على كمال عظمته. هذه أولا، يعني لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، لماذا؟ لكمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية. إذن الرؤية ممكنة كما قلنا وكما شرحنا، ولكن الإدراك الذي هو الإحاطة بالشيء كله هذا لا يمكن، هذا مستحيل. ومن الممكن أن تضرب في الدنيا مثالا، ولله المثل الأعلى، الناس ترى الشمس وترى القمر وترى النجم، لكن لا أحد يحيط به بها بشيء من هذه، يعني لبعدها لكبر حجمها غير ذلك. فالناس ترى القمر ولا تحيط به، وكذلك ممكن أن ترى الشمس يعني في بعض الأوقات لمن هم أصحاب نظر حاد ونحو ذلك، وإلا قد يتلف البصر إذا الإنسان في وضح النهار يعني حد أو صوب بصره للشمس وهي شديدة السطوع أو الطلوع، ربما يحصل له تلف في عيني. فإذا كان هذا في الدنيا بهذه الطريقة فكما قلنا من قبل المباينة بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقات أعظم وأعظم وأعظم. يقول بحيث يحاط به، فإن الإدراك والإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية. بعد هذه الكلمة هناك كلام ابن القيم جميل اختصروه هنا وهو مفيد ومهم بالنسبة لنا، بعد قوله فإن الإدراك قدر زائد على الرؤية، قال ابن القيم كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا تراءى، يعني هنا أثبت الرؤية، تراءى الجمعان جمع فرعون والجمع جمع مع الذين مع موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني ماذا؟ يعني إنا لمحاط بنا، يعني سيحيطون بنا ويهلكوننا. قال ابن القيم فلم ينفي موسى الرؤية، إذا الرؤية واقعة، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم، يعني لا يخاف دركهم يعني أن يدركهم أولئك بقوله، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم، يعني موسى لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف أن يدركوك ولا تخشى، يعني لا تخشى منهم ولا تخشى مما من عواقبهم، فإن العاقبة ستكون عليهم وهذا ما حصل. قال ابن القيم فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني قد توجد رؤية ومع إدراك، وقد توجد رؤية دون إدراك. من الممكن أن ترى هذا الكأس الذي أمامي وتحيط به إحاطة كاملة من جميع الوجوه، ومن الممكن أن ترى كما قلت الشمس أو القمر مجرد رؤية ولا تستطيع الإحاطة بهما أو بشيء منهما. قال فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، هذا في رد كما قلنا على الخوارج الإباضية المعتزلة الجهمية المعطلة على الأشاعرة وعلى المتردية. الأشاعرة يهربوا يريدون الهروب من هذا المأزق، وهو ورود حديث الرؤية متواترة، والرؤية موجودة أيضا في كتاب الله جل وعلا، فلجأوا إلى قول هو حيلة، قول يعني زعموا أنه قول بين المعطلة وأهل السنة، قالوا يرى بلا جهة وبلا مواجهة وبلا مقابلة وبلا مكان. ثم لما ضيق عليهم ما هذه الرؤية التي ليست يعني بلا جهة وبلا مقابلة وليست بالأعين، قالوا المقصود الرؤية العلمية القلبية. كما قلت لكم سابقا هم دائما يحاولون أن يأتوا بأقوال هي في الحقيقة نهايتها أقوال معطلة، لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الناس بهذا التعطيل والنفش الذي واجهت به المعطلة من الجهمية والمعتزلة الناس. فكما قالوا هذا الكلام في الكلام النفسي، وكما قالوه الآن أيضا في الرؤية، رؤية بلا مواجهة بلا مقابلة، لم تكن في مواجهة المرئي، وليست هذه الرؤية بالأعين، الرؤية عندهم بالأعين مستحيلة. إذن ما هذه الرؤية؟ فغاية ما عندهم قالوا هذه رؤية قلبية أو رؤية علمية. فالنتيجة واحدة وهي نفي الرؤية بالأعين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به. قال ابن القيم: هذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدرك الأبصار لا تحيط به الأبصار. لا تدرك الأبصار، لم يقل لا يرى، لا، قال لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار، يعني أعظم من أن تحيط به الأبصار سبحانه وتعالى. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم سبحانه وتعالى. بصره جل وعلا يحيط بهم. هذا في حال الأرواح لابن القيم، طبع الدار الكتب العلمية صفحة 202 إلى 203. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني، هو مبحث مهم جدا، أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات. قبل هذا فقط أقف وقفة يسيرة مع تعريف الأسماء الحسنى كما ذكره شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية. قال شيخ الإسلام عن الأسماء الحسنى: هي التي يدعى الله بها، هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هي التي يدعى الله جل وعلا بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا التعريف مهم بالنسبة لك، لأنه سنحتاج إليه عندما نأخذ في القواعد أن الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية فليست مسرحا للاجتهاد أو مجالا للاجتهاد، كل يسمي الله جل وعلا بما يشاء وما يحب. لا، شيخ الإسلام يقول: هي التي يدعى الله جل وعلا بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. سنتكلم على شيء من هذا في الشرح. قال المؤلفون: دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها. يعني من أجمل ما كتب في هذا كتاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى في صفة الله وأسماء الحسنى، حيث ذكر الأسماء الحسنى وذكر قواعد لها في أدلتها وفيها وكذلك في الصفات، ورد على كثير من الشبه، وهو كتاب مختصر وجيد، ممكن يستمع أيضا لشرح الشيخ عليه، ربما يكون الشرح قد طبع أيضا أو فرغ. من الكتب أيضا التي صنفت في هذا من القديم القرطبي، له المقصد الأسنى أو أسنى، والرازي له كتاب، لكن طبعا إشكال فيهما أنهما من الأشاعرة، ويخشى من التأويل للطالب الذي لم يتمرس على قراءة الكتب. من الكتب الجيدة التي كان الشيخ صالح للشيخ يعني يمدحها كتاب لأحد الأخوة في الكويت اسمه الحمود، وهو كتاب اسمه النهج الأسمى في أسماء الله الحسنى في 3 مجلدات، النهج الأسمى لي مؤلف صغير الحجم، كان يعني باكورة لعمل لم أكمله، وهو المطلب الأسنى في أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة وليست في كتاب الله جل وعلا، المطلب الأسنى في أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة، يعني كان غرضي منه البحث عن الأسماء الحسنى في السنة، لأن الأسماء التي في القرآن سهل الوصول إليها، فبقي التعب في البحث عن الأسماء الحسنى الثابتة في السنة، فأوردت منها جملة بأسانيدها وذكر مخرجيها على طريقة الحديث، يعني أورد الاسم باب ما جاء في اسم الله جل وعلا، مثلا الوتر مثلا، أو في اسم الله جل وعلا المحسن، أو باب ما جاء في اسم الله جل وعلا الشافي، قال البخاري بإسناده كذا، حدثنا فلان عن فلان، أذكر الحديث بإسناده، وأذكر بعد الحديث كلام أهل العلم في شرح هذا الاسم، كلام أهل العلم من أهل السنة وليس من الأشاعرة وليس من الجهمية أو الماتريدية أو غير هؤلاء، من أهل السنة أذكر كلامهم في شرح الاسم الذي ذكرته، ثم أذكر في الحاشية ترجمة لرجال الإسناد وتخريج الحديث لمن أراد، يعني إذا أراد الإنسان يكتفي بما في المتن فيكفيه الحديث بإسناده وصحيحه، وإذا أراد أنه يتوسع في الرجال أو في الإسناد والروايات فيذهب الحاشية. كانت هذه كما قلت يعني كان الجزء الأول، وكان باقي الأجزاء كان يعني العمل عليها موجود عندي في البطاقات وفي المسودات، لكن لم يتيسر لي إخراج شيء من ذلك بعد ذلك. فهذه على كل حال جملة من كتب التي كتبت في هذا الفن أسماء الحسنى، ومما يفيد الطالب أيضا في هذا كتابات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير، يعني في التفسير عند ذكر أسماء الحسنى في التفسير يرجع الإنسان فيها لتفسير الشيخ السعدي، وأنا أحيل لكم في عدد من المرات على شرحه الأسماء الحسنى، لأنه رجل سلف المعتقد وقوي القريحة وقوي الفهم في كتاب الله جل وعلا في التفسير، وفي أيضا تعليقه على النونية لابن القيم، تعليقه على النونية لابن القيم. قال المؤلفون: وعد أهل العلم الكثير منها، ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل. فمن أسماء الله تعالى الحي القيوم، قال: وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي اختلف أهل العلم هل فيهما أو بهما اسم الله جل وعلا الأعظم أم لا. في معنى اسم الله الحي يقول ابن القيم، يعني سأذكر الآن بعض المعاني التي ذكرها ابن القيم في معنى اسم الحي ثم في معنى اسم القيوم. في معنى اسم الله جل وعلا الحي قال في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 204 قال: إن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال. إن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. يعني اسم الحي في صفة الحياة، اسم الحي في صفة الحياة، صفة الحياة في اسم الله الحي تتضمن جميع صفات الكمال وتستلزم جميع صفات الكمال. كيف ذلك؟ هو يفسر ذلك في كتاب آخر أو في كتب أخرى. قال في كتابه أحكام أهل الذمة قال: الحي هو الذي سلمت حياته من الموت والسنة، السنة اللي هي مقدمات النوم، سلمت حياته من الموت والسنة والتغيير، والقادر الذي سلمت قدرته، القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء. مرة ثانية قال ابن القيم: الحي هو الذي سلمت حياته من الموت والسنة والتغير، والقادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء. وقال أيضا ابن القيم كما في كتابه التبيان، قال: الحي يقول: وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله. إذا اعتبرت اسم الله جل وعلا الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما شاء، وفعله ما شاء. إذن اسم الحي كما قال أول الكلام متضمن لجميع صفات الكمال، يستلزم جميع صفات الكمال، لأن الله جل وعلا له الحياة الكاملة، له الحياة الكاملة، فهذا يستلزم أن تكون له جميع صفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة وغير ذلك. لذلك فائدة جميلة يسوق ابن القيم أيضا في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 448، يقول: أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، من أدمن، يعني كان دائما يلهج بهذه العبارة، من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أورثه ذلك حياة القلب والعقل، أورثه ذلك حياة القلب والعقل. قال ابن القيم: وكان شيخ الإسلام، كان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد اللهج بهما جدا، يعني شيخ الإسلام كان دائما يلهج بهما، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو كما قال هنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. وقال لي يوما، ابن القيم يحكي عن شيخي شيخ الإسلام، وقال لي يوما، ابن تيمية قال ابن القيم: لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب، لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. يعني كان شيخ الإسلام يشير بهذا إلى أنهما الاسم الأعظم. كما قلت هذه مسألة محل خلاف، هل الاسم الأعظم الله أو الحي القيوم أو الاسم فيهما؟ والاستدلال بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل في احتمال، لأن مذكور فيه عدة أشياء، قد يكون هو لفظ الجلالة الله في قوله اللهم يعني يا الله، قد يكون في الإله، قد يكون في الجلال والإكرام، قد يكون في الحي القيوم. يعني على كل حال الجزم يصعب، لكن قد يشير بعض العلم إشارة لذلك، لكن الجزم باسم محدد معين يصعب، لأن الأدلة محتملة. هذا بالنسبة لاسم الحي. بالنسبة لاسم القيوم، ابن القيم يقول: القيوم هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، قام بنفسه سبحانه وتعالى فلم يحتج يعني في قيامه إلى أحد، وقام كل شيء به، قام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. كل ما سواه، كل ما سوى الله جل وعلا لا يكون قيامه إلا به سبحانه وتعالى. كل من وما سوى الله جل وعلا لا يقوم إلا بالله، لا يقوم إلا إذا أقامه. كل ما سواه مفتقر إلى الله جل وعلا، مفتقر إلى إقامته له. هذا الكلام في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 211. وأيضا يقول ابن القيم: وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، متضمنة لجميع صفات الأفعال. وفي بدائع الفوائد يقول: القيوم هو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من وجوه. يقول ابن القيم كما في بدائع الفوائد: القيوم هو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه الوجوه. إذن لعل هذا فيه توضيح لشيء من معنى هذين الاسمين الكريمين. الاسم الذي بعد ذلك الحميد، قال: وقد دل عليه قول الله جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. ومن السنة حديث كعب بن هجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال ابن القيم في بعض ما يتعلق بمعنى اسم الله جل وعلا الحميد: كان في طريق الهجرتين الحميد الذي له من الصفات، الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، لأن من معاني الحميد المحمود الذي يحمده غيره، وهو جل وعلا أيضا يحمد نفسه سبحانه وتعالى. يقول الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلق به حمد الحامدين، من تعلق به حمد الحامدين. وذكرنا قبل ذلك بأن الله جل وعلا محمود جل وعلا على ربوبيته، ومحمود على ألوهيته، ومحمود على ما له من أسماء الحسنى والصفات العلى، ومحمود على شرعه وقدره جل وعلا، ومحمود على شرعه وقدره سبحانه وتعالى. وقال في النونية وهو الحميد: فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، وهو الحميد يعني المحمود. فكل حمد واقع يعني كل حمد واقع في الكون، يعني وقع فعلا الحمد لله، أو كان مفروضا مدى الأزمان، مفترض في الأزمان السابقة واللاحقة، كل هذا الحمد الواقع والمفترض ملأ الوجود جميعه وناظره، يعني حمد ملأ هذا الوجود جميعه ومثله أيضا، مثل ذلك الحمد من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده. هو أهل جل وعلا الحمد، كل الحمد، كل المحامد، سواء الواقعة والتي لم تقع المفترضة، في كل أزمان ملأ كل الوجود، مثلها هي ومثلها أو نظيرها. مرة ثانية: وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره، من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده. كل المحامد وصف ذي الإحسان، يعني كل المحامد وصف الرب جل وعلا، كل المحامد وصف الرب جل وعلا. وقد جاء في الحديث: الحمد لله تملأ الميزان. وذكرنا لكم آخر حديث صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ثم ننتقل إلى الاسم الرابع والخامس: الرحمن الرحيم. قال: وقد دل عليهما قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ومن السنة أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر نصرا كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين، أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لكن سهيل بن عمرو لم يرضى بهذا، فماذا كتب؟ كتب باسمك اللهم. وأصحاب الأحزاب والبرلمانات وغيرهم يستدلون بهذه القصة كثيرا، وليس فيها أي وجه لاستدلالهم. يقولون: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتاب، لماذا لا نترك نحن كذا وكذا 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 من الشريعة للمصلحة؟ نقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، هل ارتكب شيئا محرما؟ هل ارتكب شركا؟ هل ارتكب كفرا؟ هل ارتكب شيئا غير جائز؟ ترك شيئا مشروعا إلى شيء جائز، أو شيء جائز إلى شيء جائز. أما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب باسمك اللهم، هل ارتكبت منكرا؟ هل ارتكبت حراما؟ لكن سبحان الله على عمل القلوب دائما يستدلون بهذه قصة، قصة الحديبية، على باطلهم وعلى ارتكاب المحرمات والوقوع في الشركيات. بكل قصة يأتون، وبكل يعني مناسبة يأتون بهذه القصة، كما رأيتم لا حجة فيها. هذا وجه. الوجه الثاني، لو فرضنا جدلا أن فيها شيء ارتكاب محظور مثلا، يعني لكن هذا بوحي من الله جل وعلا، هو الذي أوحى إليه بذلك. لذلك عمر الخطاب استنكر لما نقبل الدنيا في ديننا. عمر الخطاب استغرب لماذا نوافق على هذا، لماذا لا نقاتلهم؟ وعندما شكى للصديق قال له، أمره أن يلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه، إنه إلا وحي يوحى. لو فرضنا أن هذا وقع، فإن هذا وقع بوحي، مع أنه لم يحصل شيء من ذلك، وكان في ذلك الصلح الفتح المبين، فدخل الناس في دين الله أفواجا في هذه المدة من صلح الحديبية فتح مكة في سنتين هاتين، دخل الناس في دين الله أفواجا. كان صلح الحديبية في السنة السادسة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة. فهذه من العجيب، وإن كان ليست هنا مناسبة، يعني نحن الآن في اسم الحسنى الحقيقة، يصعب على الإنسان أن يترك بحث اسم الحسنى ليعلق، لكن في الحقيقة الظروف الوقتية التي نحن فيها أحيانا تضغم الإنسان على هذا للأسف الشديد. نرجع إلى اسم الله جل وعلا الرحمن، واسم جل وعلا الرحيم. الرحمن من كلام ابن القيم أنه دال على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول للوصف، وصف الله جل وعلا الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والثاني للفعل يعني أنه الذي يرحم عباده المؤمنين، والثاني للفعل. قال تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن اسم الرحمن دل على الصفة القائمة، ورحمن على وزن فعلان وهي صيغة من صيغ المبالغة، والرحيم كذلك على وزن فعيل من صيغ المبالغة كذلك. فالرحمن دل على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم أو المرحومين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كما في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 8، ومن أعطى اسم الرحمن حقه، ومن أعطى اسم الرحمن حقه علم أنه، هذا موضوع مهم جدا الآن، علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب. مرة ثانية سنحتاج هذا الكلام الآن في الرد على الأشاعرة. ومن أعطى اسم الرحمن حقه، يعني حقه من الإيمان والفهم وفهم معاني هذا الاسم وآثاره، علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. يعني الناس لا تعرف إلا في هذا يعني بعض الناس، يعني أن الرحمة تحصل لهم إذا أكلوا وشربوا وارتووا ونحو ذلك. لا، هناك أمور أعظم من هذه. ما ذكرناه الآن هي ما يتعلق بحياة الأجساد والأبدان، الرحمة التي تتعلق بحياة الأجساد والأبدان، شفاء المريض، إطعام الجائع، ري الظمآن ونحو ذلك. لكن أعظم من ذلك ما يتعلق بحياة الأرواح، ما يتعلق بحياة الأرواح، لأن فيها السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي والعياذ بالله. يقول ابن القيم: ومن أعطى اسم الرحمن حقه وعلم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإبنة الكلى وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. اقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، يعني من إنزال الغيث وإنبات الكلاء. طب ما الذي يحصل به حياة القلوب والأبدان والأرواح؟ إنزال الكتب وإرسال الرسل. إنزال الكتب وإرسال الرسل. لذلك قلنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي أننا عندما نناقش الأشاعرة في نفيهم أو تأويلهم لصفة الرحمة، وأنهم يقولون في كتب التفسير وفي كتبهم كتب العقيدة الرحمة معناه إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام، يؤولون الرحمة بالإرادة، لأنهم يقولون لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالرحمة. نقول لهم: لو لم ترد النصوص من الكتاب والسنة لكانت الرحمة مثبتة بالعقل الصحيح لله جل وعلا، لأن إرسال الرسل يدل على أن الله جل وعلا رحيم بعباده، لم يؤاخذهم بدون أن ينذرهم، بدون أن يرسل رسلا ليبشروا وينذروهم. إنزال الكتب وما فيها من بيان ما يجب على العباد أن يعتقدوه وما يجب عليهم أن يحضروه إلى غير ذلك وكيف يعبد الله جل وعلا، يدل على سعة رحمته بعباده جل وعلا، أنه بين لهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإنزال الكتب يدل على جل وعلا رحم عباده فلم يؤاخذهم قبل النذارة، وكذلك من إرسال الرسل. فالشيخ هنا يقول إن الناس تنظر إلى ما فيه الرحمة من ناحية ما فيه حياة البدن والجسد، وأعظم من ذلك أن ينظر المؤمن إلى ما فيه حياة القلب والروح، لأن بحياة القلب الحقيقية الصحيحة تحصل له السعادة الأبدية، والعكس بالعكس. وهذا كما قلنا فيه أعظم رد على المؤولة، أعظم رد على المؤولة والمعطلة. ثم ننتقل إلى الاسم السادس، اسم الحليم. قال: ودليله من القرآن قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، يعني في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. تكملة الحديث: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وفي رواية أيضا في البخاري رب العرش العظيم، يعني هاتان روايتان صحيح البخاري. مرة ثانية كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وفي رواية رب العرش العظيم. بارك الله فيك. الحليم في أسماء الله جل وعلا هو الذي يمهل راكب الخطيئة، يمهل راكب الخطيئة يعني مرتكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة. يمهل راكب الخطيئة، يمهل مرتكب المعصية، ولو شاء لعاجله بذنبه، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، لكن حلمه جل وعلا اقتضى ذلك. فذنوب العباد إليه صاعدة، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته إليه النازلة سبحانه وتعالى. هذه بعض أمثلة على الأسماء الحسنى، وذكرت لكم الكتب التي توسعت في هذا البحث. ينتقل المؤلف أو المؤلفون إلى ذكر بعض الأمثلة على الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا أزلا وأبدا، يعني لا يزال الرب جل وعلا يتصف بها أزلا وأبدا، يعني في ما مضى وفي الأبد، فيما سيأتي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا ولا أزلا، الملازمة له سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية هي التابعة للمشيئة، التابعة للمشيئة التي يفعلها جل وعلا في وقت دون وقت إذا وجد مقتضاها، إذا وجد مقتضاها، كما سنشرح الآن في الأمثلة التي سيذكرونها. هذا تقسيم من أحد النواحي أو من بعض الجهات، ولا هناك تقسيمات أخرى لم نذكرها الآن. يقول من صفات الله جل وعلا أولا القدرة، يقول وهي صفة ذاتية، ما عرفتم يعني صفة ذاتية، يعني لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا، لا تزال ملازمة لله جل وعلا، يعني لا يزال الرب جل وعلا قديرا وقادرا في الأزل وفي الأبد. وصفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وذكرنا لكم في بعض الدروس أن الأشاعرة ينازعون في عموم القدرة وشمولها، فيقولون هو قادر أو قدير على ما يشاء فقط، وليس قادرا على ما لم يشأه، وليس بقادر على ما لم يشأه. وهذه من مآزق الأشاعرة العجيبة. هناك كلمة يسأل عنها كثير من الإخوة في بعض المواطن، في عدد من المواطن بعض الناس يقول هو على ما يشاء قادر، أو على ما شاء قادر. فنعم، فيسألون دائما عنها، يعني جوابي دائما في هذه الكلمة أن فيها التفصيل. فيها التفصيل كيف ذلك؟ عرفتم أن الأشاعرة الآن مذهبهم أنه قادر على ما شاء فقط، وما لم يشأه فليس عليه بقادر. لكن ورد في صحيح مسلم في حديث الرجل الذي آخر من يخرج من النار ويقرب إلى الجنة ثم يدخل الجنة ثم يقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك ملك ملك ملوك الدنيا، وفي لغة أخرى 10 أمثال ملك ملك ملوك الدنيا، فيقول هذا العبد لربه أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال لا، ولكني على ما أشاء قادر. رواه مسلم في صحيحه، قال لا ولكني على ما أشاء قادر. هذا الحديث ليس فيه حجة للأشاعرة، لأن هناك نصوص أخرى دلت على أنه قادر وقدير على كل شيء، وكل هذه من ألفاظ العموم، وكل هذه من ألفاظ العموم. فالواجب أن يجمع الإنسان بين النصوص، ولا يفعل كما يفعل الخوارج والمعتزلة والمرجئة، يأخذون قسما من النصوص ويدعون قسما آخر. فإذا كان النص في الحديث على القدرة على ما شاء، فإن النصوص الأخرى فيها القدرة على ما شاء وما لم يشاءه على كل شيء. فلذلك لوجود هذا الحديث نفصل في الجواب، نقول إذا كان الشخص الذي يتكلم من أهل السنة والجماعة ونعلم أنه يقول بعموم القدرة وشمول القدرة، فيحمل كلام هذا الشخص على المحمل الصحيح. إذا قال أنه على ما شاء أو ما يشاء قادر. أما إذا كان متكلم شخص من الأشاعرة أو من المعطلة من الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو نحو ذلك، فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك لأن مذهبه ذكرت له قبل قليل. ومثل هذا موجود في شروح البخاري كشرح بدر الدين العيني ونحوه، لكن هذا يحتاج إلى أن تلتقطه من بعض من بين السطور، ولا أطيل بذكر أمثلة، لكن على كل حال لعل هذا التفصيل يكون مناسبا لهذا المقام حسب الشخص المتكلم حتى يجمع بين النصوص. وإذا الأصل كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. قال من السنة في حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم في صحيحه. ففي هذا الحديث صفتان، صفة العزة والقدرة، صفة العزة والقدرة. الصفة الثالثة الثانية الحياة، وهي من صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسم الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة فيها تكلمنا عليها في أول الكلام. الثالثة العلم، صفة ذاتية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وإثبات هذه الصفة بهذه الأدلة فيه رد على طائفتين، على القدرية الغلاة، القدرية الغلاة الذين يقولون أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف مستأنف، يعني الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. وهؤلاء الذين جاء من يسأل عنهم في حديث ابن عمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم، الحديث الطويل، حديث جبريل الطويل يبتدئ في صحيح مسلم بذكر قصة هؤلاء الذين جاءوا من العراق يسألون عمن ظهر عندهم من نخاة العلم، وهؤلاء القدرية الغلاة، وعلى رأسهم معبد الجهني، على رأسهم معبد الجهني، والذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في 80 من الهجرة. هذول القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتابة، ينكرون العلم والكتابة. أما القدرية الذين بعد ذلك والذين دخلوا في مذهب الاعتزال فهم يثبتون العلم والكتابة لكن ينفون المشيئة والقدرة، يعني أن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يقدر على أفعال العبد أو العباد. الصنف الثاني من الذين يرد عليهم بإثبات هذه الصفة بعض الذين البعض من الشاعرة الذين ينفون علم الله جل وعلا بالجزئيات، ينفون علم الله جل وعلا بالجزئيات، يقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. والأسف الشديد هذه مقولة في منتهى الخطورة، وأهل العلم كفروا قائل هذه المقالة، من ينفي علم الله جل وعلا بالجزئيات ويقول بأنه لا يعلم إلا الكليات فهو كافر. والأسف الشديد وجد من بعض الأشاعرة من يتفوه بهذا، وطبعا هو تابع في ذلك للمتكلمين والفلاسفة. فإثبات هذه الصفة بهذه الأدلة يرد على هؤلاء. الرابع أو الرابعة الإرادة، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، هذه تضع تحت خط الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تستطيع أن تضيف لها إذا وجد مقتضاها، إذا وجد مقتضاها، يعني كالإرادة ذكر هنا الإرادة، وكالفرح وكالمحبة وكالضحك وكالرضا وكالبغض وكالكره ونحو ذلك. يعني رجل مثلا كافر الله جل وعلا يبغضه، طيب انتقل من الكفر الإسلام الله جل وعلا أحبه، إذا انتقل من الكفر الإسلام واستقام فوجد هنا مقتضى الصفة، صفة المحبة أو الرضا، فإذا وجد مقتضاها، هذا معنى تفسير ذلك بإذا وجد مقتضاها. والعكس، مسلم مستقيم الله جل وعلا يحبه ويرضى عنه، انتقل من الإسلام إلى الكفر فالله جل وعلا كرهه وأبغضه بعدما كان يحبه ويرضى عنه، وجد مقتضى الكره والبغض. وقس على ذلك قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه أو بعث على يتم أو كما جاء. على كل حال يعني لن نقف كثيرا عند هذه الصفة لأن الأشاعرة يعني يذهبون إليها كثيرا، يفسرون الرحمة ويفسرون المحبة وغير ذلك بإرادة الإنعام. فنقول لهم يعني لماذا أولتم تلك الصفات بهذه الصفة؟ يقولون نحن أولنا لأنه لا يليق أن نثبت لله جل وعلا الرحمة والمحبة، لأن هذه من صفات المخلوقين. نقول لهم طيب، والإرادة أيضا من صفات المخلوقين، الإرادة من صفات المخلوقين، فكيف أثبتموه لله جل وعلا والعبد والمخلوق يشترك مع الله جل وعلا فيها؟ يقول لا، نحن نثبت لله جل وعلا إرادة تليق به على ما يليق به وما يضاف إليه، والمخلوق كذلك له إرادة تليق به بحسبه العجز والتقصير. نقول لهم نعم، نفس الشيء، أثبتوا لله جل وعلا رحمة تليق به جل وعلا وبحسب ما أضيفت إليه، وكما أثبتتم للمخلوق رحمة تليق به، وهكذا بقية الصفات، وهكذا بقية الصفات. قس على ذلك. قال سيأتي إن شاء الله مناقشته في الفصل الذي أو البحث الذي بعد ذلك في القواعد، المبحث الثالث. ننتقل إلى الصفة الخامسة، العلو، وهي إن شئت أن تقول أكثر الصفات حصل فيها خلاف، أو من أكثر الصفات حصل فيها الخلاف مع المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتبقية ومن نحى نحوهم. العلو، العلو عندنا ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القدر القهر. علو القدر وعلو القهر، عندنا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وإن شئت أن تقسم إلى قسمين فتقول علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. المخالفون من الأشاعرة وغيرهم أثبتوا علو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر أن الله جل وعلا قدره وصفته أعظم من قدر عباده بلا شك. لكنهم خالفوا أهل السنة في إثبات علو الذات، يقولون بأن الله جل وعلا ليس بعال على العرش سبحانه وتعالى، وليس في العلو، وليس فوق العالم. أين هو عندكم؟ اختلفوا. الذين يقولون في كل مكان النجارية، ومشهور أن هذا قول الأشاعرة، لكن هذا قول النجارية في كل مكان، لكن الأشاعرة يقولون لا في داخل العالم ولا في خارج العالم، ولا منفصل ولا متصل. ثم يقولون في الأخير وهو في كل مكان ولا مكان، وهو على مكان قبل أن يخلق المكان. يبحث ذا عن حد يفصل لك هذه العبارة من الأشاعرة. لكن عموما مشهور عنهم وعن النفاة أنهم يقولون في كل مكان، لكن هذا القول شيخ الإسلام ينسبه للنجارية. أما الأشاعرة فيقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، والعرش ولا ولا بدون دون العرش، ولا وهو في كل مكان ولا مكان، وهو على مكان قبل أن يخلق المكان، فينفون العلو بالذات. يعني مقتضى كلامهم ليس على العرش إله يعبد، دي خلاصة كلامهم مع الجهمية. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن ابن خزيمة وعن غيره في الفتوى الحموية الكبرى. إذا عرفتم الآن أنواع العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والخلاف مع المعطلة على اختلاف أصنافهم في علو الذات. ذكر ابن القيم، وذكر طبعا له ابن أبي العز، أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، أفراد أدلة العلو أكثر من 1000 دليل. والعلو ثابت بالعقل والنقل والفطرة. فأما العقل في الاختصار، العقل السليم الصحيح يقول بأن العالي أفضل وأكمل من السافل، العالي أكمل وأفضل من السافل. وأما الفطرة فلا زال الناس من البشر، ولا زال حتى البهائم كما ذكر ابن القيم، إذا كانت جاءت البهيمة تلد وتضع ترفع قوائمها إلى السماء، وذكر قصصا عجيبة في ذلك. وأما البشر فالكافر والمؤمن ترون أنه إذا أصابه ضر أو أصابته حاجة شديدة وألح في دعائه رفع يديه إلى السماء، وهذا معروف الأمم لا يحتاج إلى إثبات. أما أدلة النص فهي كثيرة من الكتاب والسنة، والمؤلف هنا سيأتي ببعض الأمثلة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فاسمه الأعلى يتضمن صفة العلو. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم، وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد ذكرنا في شرح التحوية أظن أكثر من 10 دروس في إثبات علو الله جل وعلا، أدلة من الكتاب ومن السنة وكلام السلف، ممكن تراجع في هذا المبحث لأنه بحث طويل جدا. وقلت لكم مرة بل أكثر من مرة في الدروس أن أحد الأخوة في لبنان ألف كتابا اسمه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، دل على أن موسى أخبره بأن ربه الذي يعبده في السماوات فوق السماوات العلى، فأراد فرعون أن يصنع صرحا ليصل كما ظن وكما زعم إلى إله موسى. اسم الكتاب إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان. وهذا الأخ الذي كتب الكتاب كان حظه القتل بسبب هذا الكتاب، فقتلته طائفة اسمهم الأحباش في لبنان، أتباع رجل اسمه عبد الله الحبشي من الحبشة لكنه مقيم في لبنان، أشعري صوفي محترق، فكان حظ هذا الأخ من الكتاب أن جاد بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل العظيم. وهذا الكتاب طبع بعد ذلك باسم آخر أظن اسمه أدلة العلو، طبعته إحياء جامعة إحياء التراث. ننتقل للصفة السادسة الاستواء. قال: وهي صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، مع قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. خرجه الذهبي في العلو. ومعنى الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. ذكرنا لكم في أول مبحث أن هذه الصفة أولها الأشاعرة إلى الاستيلاء، إلى الاستيلاء. وذكرنا بعض المناقشة هناك في أول مبحث، ولعلنا هنا نضيف بعض الإضافات لما ذكرناه هناك حتى لا نعيد ما ذكرناه. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد قال: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. هذا يحتمل أن يكون في كتاب التوحيد أو في التفسير، الآن ما أذكر، واحد من اثنين. قال البخاري: قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. أبو العالية الرياحي قال: استوى إلى السماء ارتفع. قال البخاري: قال مجاهد: استوى على العرش، على العرش. إذن هذه تفسير الاستواء كما جاء في صحيح البخاري بمعنى ارتفع وبمعنى على. ابن القيم رحمه الله تعالى لخص لنا معاني الاستواء في النونية كعادته رحمه الله تعالى في عبارات جميلة يقول فيها: ولهم عبارات عليها أربعا، ولهم يعني أهل السنة عبارات عليها أربعا، قد حصلت للفارس الطعاني، قد حصلت للفارس الذي يبحث عن حق، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. الآن ثلاثة: وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. صعد يعني هذا المعنى الرابع للاستواء، الذي هو رابع ثم استوى إلى السماء. قال المفسرون: صعد إلى السماء، صعد بعلو. وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني، صاحب أبو عبيدة قيل إنه معمر بن المثنى، معمر بن المثنى. وأنا ذكرت في تعليقي على شواهد النونية مبحث في ترجمة أبو عبيدة هنا المذكور، والكتاب موجود في الموقع اسمه إرشاد العالم المتعلم إلى الأبيات المختارة من نونية ابن القيم. ذكرت فيه الأبيات مثل هذه الأبيات التي يذكرها العلم في كتبهم من النونية، النونية 6000 بيت وكسر، فذكرت يمكن حوالي هذا ما أظن 300 بيت مما يكثر تكرارها عند العلماء من الشواهد. فهناك تكلمت على ترجمة أبي عبيدة صاحب الشيباني يقول: وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، يختار هذا القول في تفسيره لقوله: ثم استوى للسماء. أدرى من الجهمي بالقرآن، أدرى من الجهمي، كان جهمي معطل. فكل هذه عبارات أربعة أذكرها مرة ثانية. يقول ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربعا، قد فصلت للفارس الطعاني وهي استقر. هذا المعنى الأول للاستواء، استقر وقد علا، على العرش. وكذلك ارتفع كما ذكرناه عن أبي العالية الذي ما فيه من نكران. طبعا الأشاعرة ينكرونه أشد الإنكار. وكذلك قد صعد الذي هو رابع. هذه أربعة معاني، أربع معاني لكلمة الاستواء. قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني لترتفعوا على ظهور الفلك. هناك أحد أئمة اللغة كبار اسمه ابن الأعرابي، جاء له قوم يسألون عنه وهو فوق السطح، فقال لهم استووا استووا، يعني ارتفعوا ارتفعوا. على كل حال المبحث كبير، ولعل هذا يضاف إلى ما ذكرناه هناك في كلام على التحريف اللفظي. ننتقل إلى الصفة السابعة لعل نسرع قليلا. صفة الكلام وهي صفة ذاتية باعتبار النوع، يعني جنس الكلام قديم، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام. أهل العلم يقولون قديم النوع الكلام قديم النوع حادث الأحاد، يعني هذه الصفة لا زال الله جل وعلا يتصف بها لكن أفرادها تحدث شيئا بعد شيء، أفرادها لكن أفرادها تحصل وتحدث شيئا بعد شيء، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني يحدث شيئا فشيئا. يعني الله جل وعلا إذا أراد أن ينزل أو يرسل جبريل بالوحي ناداه فأخبره بالوحي الذي يريد وكلمه به فينزل به على محمد أو على غير الأنبياء والرسل، فالوحي ينزل شيئا بعد شيء، وكلامه أيضا لملائكته يحصل شيئا بعد شيء، لكن جنس الكلام قديم، ويقال قديم النوع حادث الأحاد. ولا إشكال هنا في كلمة حادث، ليس حادث بمعنى مخلوق، ليست كلمة حادث هنا بمعنى مخلوق، وإنما يحدث شيئا بعد شيء، يحصل شيئا بعد شيء، وليس حادث بمعنى مخلوق، لأن كلمة حادث تطلق على هذين الأمرين. فأهل العلم يقولون صفة الكلام أو الكلام قديم النوع حادث الآحاد، والله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع، يتكلم بحرف وصوت يسمع كما جاء في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث جابر الذي يرويه عن عبد الله بن أنيس لما سافر إليه، إن الله جل وعلا ينادي العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي العباد بصوت، هذا ذكر الصوت. وأما ذكر الحرف فتحفظون حديث ترمذي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، وهذه الأدلة على ذلك. أما الأشاعرة فيقولون لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، لا بحرف ولا بصوت يسمع، وإنما يتكلم بكلام نفسي قديم تكلم في الأزل ولم يسمع أحد. أما الذي بين أيدينا، المصحف الذي بين أيدينا عندهم مخلوق، خلقه كما خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب غير ذلك، لكنهم أحيانا لا يستطيعون المجاهرة بذلك أمام العامة خوفا منهم. قال والكلام صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، فهو سبحانه وتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع، وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، يعني أتلمني على أمر وقدره الله علي. الحديث قال الصفة الثامنة الوجه، وهو صفة ذاتية خبرية، خبرية يعني إيه؟ يعني ثبتت بالخبر، لأن هناك صفات ثبتت بالعقل والخبر، بالعقل والنقص، بالعقل والنص، كالعلو مثلا لو لم يأتي نص أنه في العلو لأثبتنا له العلو. الاستواء لم يثبت بالعقل وإنما ثبت بالنص، لو لم يأتي نص أنه استوى لم يثبت بالاستواء. فهنا كذلك لو لم يأتي نص بأن الله جل وعلا له وجها لم نثبت ذلك، وإنما جاء النص لأن الله جل وعلا له الوجه وله يدان كما سيأتي الآن. وهو صفة ذاتية خبرية، خبرية يعني جاءت بالخبر النص ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة. قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ذو العظمة والإكرام، يعني أهل أن يكرم ويطاع. تلاحظ هنا في آية الرحمن أن كلمة ذو جاءت صفة للوجه، لذلك جاءت مرفوعة، ويبقى وجه ربك ذو. لو كانت جاءت صفة للرب لكانت جاءت مجرورة كما جاءت في آخر السورة، تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال، وهذا في رد على الأشاعرة والمؤولة. فهنا وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، يعني ذو العظمة والإكرام. ومن السنة حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. قلت في صحيح مسلم حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار ومحاسن وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. الصفة التاسعة اليدان، وهي صفة ذاتية خبرية، يعني جاءت بالنص لله جل وعلا وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني هذا فيه رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. وقلنا لكم بأن اليهود أثبتوا اليد لكن أثبتوها مع النقص والعياذ بالله، أما الأشاعرة والمعطلة فنفوا اليد وأولوها بالقدرة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونقول الأشاعرة ماذا تقولون في تأويل هذه اللفظة، هل تستطيعون أن تقولوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ لا أحد قط من الفرق يقول بأن لله قدرتين فقط أو ثلاثة أو أربعة أو ألف، لا، قدرة شاملة كاملة محيطة. وأيضا لا يستطيعون أن يفسروها بالنعمة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، لأن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. بل لو كان هذا صحيحا لكان الإبليس أن يقول أنت خلقتني بقدرتك كما خلقت آدم بقدرتي، فلا ميزة لآدم علي. هنا الميزة أن الله جل وعلا باشر خلق آدم بيديه، فلو كان التأويل هذا صحيحا تأويل يد بالقدرة لكان الإبليس أن يقول وأنت خلقتني بقدرتك كما خلقت آدم بقدرتك سبحانه وتعالى. قال ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث ابن القيم رد عليهم في تأويل اليد بالقدرة في حوالي 20 وجها في كتابه الصواعق المرسلة. الصفة العاشرة العينان، وصفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل وعلى الكتاب والسنة. فإن الكتاب قوله تعالى ولا تصنع على عيني، وقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. أهل السنة أحيانا في كتب التفسير يفسرون هذه الكلمة باللازم مع إثبات الصفة، يعني يفسرونها باللازم، فتجد ليس في ابن كثير بمرأة منا، أو مثلا عند غيري حتى من أهل السنة بمرأة منا، أو تحت حفظنا وكلاءتنا، لكنهم في الجهة الثانية يثبتون صفة العينين. واصنع الفلك بأعيننا، أنك محوط برؤيتنا بالعين، وبالتالي فأنت محل عنايتنا وحفظنا، يعني إما تفسر هكذا وإما تفسر باللازم كما فعل كثير من أهل السنة يفسرون الشيء أحيانا باللازم. ولتصنع على عيني، يقول الشيخ ابن عثيمين صناعة كل شيء بحسبه، ولتصنع على عيني، والمقصود هنا التربية البدنية والعقلية، التربية البدنية العقلية، يعني مع إثبات صفة العينين. ومن السنة ممكن أن تقول أيضا واصنع الفلك بأعيننا، الباء للمصاحبة، أي مصحوبا بنظرنا بأعيننا، مصحوبا بنظرنا بأعيننا. ويلزم من ذلك الحفظ والكلاءة وحسن التربية. لكن تنتبه هذا أن تفسير أهل السنة أحيانا تفسر باللازم. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، يعني الدجال أعور. فهنا إثبات العينين لله جل وعلا، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور. الصفة الحادية عشرة تذكرها هنا القدم، وهي صفة ذاتية ثابتة للرب جل وعلا بالأحاديث الصحيحة، يعني ثابتة بالنص. ومن ذلك حديث أبي هريرة في تحاجج الجنة والنار، وفيه: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى فيها رجله فتقول، وفي رواية: قدمه، فتقول: قطن قطن قطن، يعني يكفي يكفي، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، متفق عليه. وفي بعض الروايات الصحيحة: فيضع قدمه عليها. وأسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وإنما هذه أمثلة، ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه: هو أعلم بنفسه من خلقه. هذه تبدأ الآن تعد: وهو أعلم بنفسه، ضع عليها كلمة واحد، يعني شروط قبول الخبر. متى تقبل الخبر قبولا تاما؟ إذا توفرت في هذه الشروط. الصفة الأولى كمال العلم، كمال العلم، وأعلم بنفسه من خلقه، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو أعلم الخلق بربه، هذا لا شك في ذلك. وأكملهم نصحا، هذه الثانية، كمال القصد وكمال النصح، يعني يكون واحد ينصحك وهو فعلا صادق في نصحك، صادق في أن يسوق الخير إليك، كمال القصد أو كمال النصح أو تمام القصد. ثالثا وأفصحهم وأبلغهم بيانا، هذه الثالثة، يعني يستطيع أن يبين ما يريد أن يقول، لا يكون عنده مانع من البيان، لا يكون عنده مانع من البيان. يعني واحد يقول لك مش قادر يقول، طب لو كان هذا التأويل الذي ذكرونه صحيحا لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولو في موضع واحد، أو في كتاب الله لم يذكر في موضع واحد الرحمن على العرش استوى، لا ولا في موضع واحد، مع أن رجل وعلا هو أصدق قيل وأحسن حديثا جل وعلا. الرابع وأتقاهم وأخشاهم له، هذا الرابع، يخاف أن يكذب على جل وعلا أو يكذب في خبره. وهذه الصفات كلها متوفرة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام مختصر من كلام شخصية ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. وأخشاهم له، وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين. ذكرنا لكم بأن هاتين آفتين عظيمتين، التعطيل والتمثيل، أو التعطيل والتشبيه. كل معطل ممثل، هذا قال عند أهل العلم، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل الصفة الحقيقية إلا بعد أن تمثل في ذهنه وفي عقله مشابهة الله جل وعلا بخلقه، ففر من التمثيل إلى التعطيل. وكل ممثل معطل، عندما مثل الله جل وعلا بخلقه قال: يد الله كيدي أو نزوله كنزولي، فإنه بهذا عطل الله جل وعلا من صفاته الحقيقية الصحيحة اللائقة به، وصفه بصفات المخلوقين. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وكما قلنا كما قال ابن القيم: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد وثنا، كما في مقدمة النونية. وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهه بصفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قلنا هذا قانون في الأسماء والصفات، قانون في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، هذا النفي ثم الإثبات وهو السميع البصير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، والحمد لله.